أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم، ونحمد الله تعالى على هذا العود الحميد الميمون إن شاء الله تعالى لهذا اللقاء المبارك. وفي الحقيقة أنه كان مطلوب أن يبقى فيه نوع من المراجعة لما كان قبل هذه العطلة الإجبارية، أن نراجع ما كان مما اتفق عليه في هذا المرفق التربوي، وما كان من المعاني التي فتح الله تعالى بها علينا في هذا اللقاء المبارك، يعني مراجعة كنوع من الإحماء النفسي والعقلي لنسترجع ونستعيد ما كان، ثم ننطلق في الجديد إن شاء الله. وسيكون الكلام إن شاء الله أيضا مشتملا على شيء من الجديد، لكن مسألة المراجعة مسألة مهمة لاستحضار ما كان والانطلاق إلى ما يفتح الله تعالى به إن شاء الله تعالى في قابل الزمان. بالنسبة لأصل فكرة اللقاء، فكرة اللقاء مبنية على أننا رصدنا فجوة بين المعارف والسلوك، إن المتدينين، هذا الخطاب في الأصل موجه لمن له ميل إلى الدين ومحبة إلى الدين، فالمتدينون وجدوا فجوة بين معارفهم وسلوكهم، معارفهم كثيرة جدا وسلوكهم لا يلحق بهذه المعارف، متخلف سلوك، متخلف عن المعارف. وبالتالي بحثنا في المسألة في العلاقة بين المعارف والسلوك، فوجدنا بينهما فجوة يمكن أن نتجاوز هذه الفجوة بمعبر، بجسر نعبر به من المعارف إلى السلوك للتقريب. التطابق شيء يعني عزيز نفيس، أن تتطابق المعارف مع السلوك هذا أمر عزيز نفيس، لا بد من غفلة، لا بد من ضعف، لا بد من شهوة، لا بد من ركون إلى آخره، لكن كان الهدف هو التقريب بين المعارف والسلوك، فنضيق هذه الفجوة شيئا فشيئا. وجدنا أن هذا معتبر ومشار إليه في القرآن الكريم كثيرا وفي السنة المطهرة، وقلنا مثلا إن الله تبارك وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في موضعين من كتابه، وإن ثم هذه أداة من أداة عطف تفيد التراخي، إما التراخي الرتبي أو الزماني أو المكاني، لكن في هناك شيء بين قالوا ربنا الله وبين الاستقامة. هذا الشيء هو الذي سميناه واصطلحنا عليه في مبادئ اللقاء أنه المجاهدة، أن هناك مجاهدات، هذه المجاهدات تحتاج إلى محاضن تربوية يؤخذ فيها بيد السالك شيئا فشيئا. وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي، وكان بعد يعني في أواخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له قل لي في الإسلام، حديث في مسلم، قل لي في الإسلام شيئا لا أسأله أحدا عنه بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، مع أن معظم الشرائع كانت موجودة، واستخدم النبي عليه الصلاة والسلام نفس اللفظ ثم استقم. فآمنت بالله هذا الجزء المعرفي للبلوغ للاستقامة اللي هو ثم استقم، أو اللي هو الجزء السلوكي، استقامة السلوك. تأكد عندي بالقرآن والسنة أن هناك معبرا، هناك جسرا يعبر به من المعارف للسلوك. هذا الجسر اللي هو عبر عنه بثم في النصوص هو جسر المجاهدات التي تحتاجها. وضربت أمثلة كثيرة لو تذكرون، ومن أراد أن يراجع الأشياء دي يراجع في التسجيلات موجودة عند الإخوة، ترجعوا للتسجيلات. إن إحنا مثلا أنت ممكن تتعلم علم مثلا زي السباحة وتدرسه وتتقنه وتأخذ فيه درجات عليا، لكن إذا ألقينا بك في يم ربما لا تنجو. لكن تحتاج بعد ما تعلمت فن السباحة من كتاب أو من معلم أنك تنزل اليم ومعك من يساعدك ومع من يأخذ بيدك لتتعلم تطبيق هذه العلوم وهذه الأشياء، فبعد كده ربما تكون سباحا ماهرا وتسبق من علمك، لا بأس. لكن لابد من الانتقال، لابد الانتقال، أنا أكرر الكلام، لابد في الانتقال من المعارف السلوك من محاضن تربوية تأخذ بيد السالكين إلى الله تعالى شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، لكن هي المعلومة كانت موجودة، كيف أبلغ إلى حقيقتها؟ كيف أبلغ إلى حقيقتها؟ كيف أبلغ حقيقتها؟ أبلغ حقيقتك ما أعلم. يعني اتفقنا، دي كانت مقدمة هذه الحلقات وهذه الدروس، والحمد لله حصل فيها اتفاق على أشياء سلوكية. وبدأنا طبعا بالصلاة، لأن هي الصلاة خير موضوع على الإطلاق كما قلنا، وترجعوا للتسجيلات إن شاء الله. وبدأنا بمواضع معينة في الصلاة لمعرفة كيف تكون هذه المواضع سبيلا للانتقال من المعرفة للسلوكي. وأغلب الأشياء اللي احنا قلناها ما فيهاش جديد، يعني ما كانش فيه جديد في العلم أو كده إلا القليل على أغلبكم، لكن كان فيه يعني خطوات على الطريق في هذه المجاهدات لعلنا أن نبلغ ما نريد في هذا المقام. الليلة إن شاء الله هنختار أشياء محددة، يعني نختار أشياء من تسلم إيديك ربنا يحفظك، نختار أشياء من المجاهدات اللي تكلمنا عنها. وأنا في الحقيقة سأطوف حول معنى مشترك بين أغلب اللي اتكلمنا فيه، يعني أغلب اللي اتكلمنا فيه كنا ندور لما اتكلمنا على بعض الأشياء المتعلقة بالطهارة ما قبل الصلاة والاستعاذة، واتكلمنا على دبر الصلاة إلى آخره. هناك شيء مشترك يمكن بمراجعته الآن أن احنا نطوف على كل الذي ذكرناه ونقرب المقصود، وهو هذا الموضوع الجميل الماتع اللي هو ما يتعلق بأسرار شهود أسماء الله تعالى وصفاته. فكل ما يكون في هذه العبادات إنما يدور على أسماء الله تعالى وصفاته من أوله إلى آخره. وبالتالي سنراجع معا منازل نختارها من هذه المجاهدات فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. فأول شيء قلنا قبل ذلك الكلام في تلخيص وإعادة للسابق، قلنا فيما سبق إنه أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك ليدل على ذاته العلية، ليدل على ذاته العلية بأسمائه وصفاته. إنما جاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوه بكمال أسمائه وصفاته. أرسل الله تعالى الرسل لذلك، أنزل الكتب لذلك ليدل عليه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والكتب المنزلة إنما هي دلائل، إنما هي دلائل على الله تبارك وتعالى بكمال أسمائه وصفاته. فالقضية هي قضية الخلق، من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها خلق الله الخلق، خلق الله الخلق ليدل على ذاته العلية بكماله سبحانه وتعالى، باتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص جل جلاله. يبقى إذن لما تبحث في قضية الأسماء والصفات وشهود الأسماء والصفات، أنت تبحث في قضية القضايا، في قضية القضايا، في القضية التي من أجلها كل ما ثرى من السماوات والأراضين، كل ما ترى من هذا الخلق العجيب، وكل ما كان من الأنبياء المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم والرسل والكتب، كل ذلك إنما للدلالة على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وما يترتب على ذلك من الدلالة عليه بأمره ونهيه بشرعه، بأمره ألا له الخلق والأمر، فمن كان له الخلق واحدا لا شريك له فله الأمر، الأمر ده الشرع، هو ده الشرع، فالشرع متفرع عن ذلك كذلك يعني. لكن الأصل، أصل الأصول أن تشهد أنه لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قضية الأسماء والصفات في كل ما تصنع، في كل ما تأتي وكل ما تذر، كل ما تفعل وكل ما تترك، في كل الأفعال وكل التروك، إنما أنت تدور مع الأسماء والصفات، وإنما أنت تشهد ما فيها من المعاني. المعنى الثاني الذي ذكرناه في ذلك أنه أنك وجدت أن قضية الأسماء والصفات في أبواب التي تكلمنا عليها في الصلاة، هناك مسألة عجيبة تفكرنا فيها ونجمل الكلام الآن، اللي هي مسألة التكرار. أنك أنت وجدت في الصلاة بعد الصلاة في الأوقات المختلفة أنه أنك لم تبلغ ما تريد إلا أن تكرر. فإذا سبحت في الركوع أو في السجود أو في أو بعد الصلاة أو، فإنما ربما تكرر اللفظ الواحد بضع مرات أو عشرات المرات، أو أحيانا يفتح الباب للمئات ويفتح الباب للمنافسة، ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ففتح الباب. إذن فقضية التكرار، قضية التكرار قضية أصيلة في بلوغ المقصود من شهود الأسماء والصفات. يعني وجدت الشارع يحملك على التكرار، إنك أنت تكرر الاسم من أسماء الله تعالى أو الذكر من الأذكار، تكرره مرات ومرات ومرات. طبيعة خلق الإنسان تحتاج إلى ذلك، بل وفي بعض المواضع وجدنا الباب يفتح للمنافسة بلا سقف، بلا سقف، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، إذن فالباب مفتوح. في بعض الأذكار فتحت الأبواب. وبالتالي قضية التكرار والإلحاح، قضية التكرار والإلحاح على النفس البشرية بشهود ما في هذه الأسماء والصفات من المعاني قضية أصيلة أشرنا إليه. القضية الثالثة هي قضية إسماع النفس، وهذه يعني من وفقه الله تعالى إليها دخل جنانا من الشهود، إن إسماع النفس بالذكر يخرج هذا الفعل الصالح من حيز الفكر إلى حيز الذكر. فإن لم تسمع نفسك فأنت متفكر، فإذا أسمعت نفسك فأنت ذاكر. فوجدنا أن إخراج الذكر إلى حيز الوجود، إخراج الذكر إلى حيز الوجود هو حقيقة الذكر. فبدأ الإنسان يسمع نفسه ولا يسمع غيره، لأنه أسمع غيره قد جهر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، فكان ذلك أن تسمع نفسك ولا تسمع غيرك. فوجدنا أن من سلك هذا السلوك ووفق إلى هذا الطريق وجد أشياء عجيبة جدا، وجد أنسا ولا يعني تعجز الكلمات عن بلوغ حقيقة ذلك، وجد أنسا بالله سبحانه وتعالى، ووجد إتقانا في الكلمات وحضورا للقلب، ووجد شهودا، ووجد إشهادا للخلق، إشهادا لمن يسمعك من كل هذه الكائنات، فكل ذلك يشهد لك، بل ويفرح بك، بل ويحزن عليك إذا فارقته، فما بكت عليهم السماء والأرض. فالمفهوم ده المنطوق، فالمفهوم أن ثم أناسا تبكي عليهم السماء والأرض. من هم؟ أهل الذكر، سمعتهم السماء وسمعتهم الأرض، ها، فأنست بهم وفرحت ثم إذا فارقوهم، فارقوا السماوات والأرض، بكت عليه. وبالتالي المسألة الثالثة كانت مسألة اسماء النفس، وجدنا فيها ما فيها من هذه البركات، ويرجع كذلك كما قلت قبل ذلك للتسجيلات للبيان التفصيل. لكن كان ذلك شيئا معينا جدا على شهود أسرار الأسماء والصفات. ومن كذلك المسائل المهمة المتعلقة بذلك المسألة الرابعة، ان احنا اتكلمنا على الدلالات، اتكلمنا على الدلالات، وقلنا ان دلالات اسماء الله تعالى وصفاته كدلالة كل منطوق من كلام العرب، دلالة الاسم من أسماء الله تعالى على دلالة المطابقة أو على دلالة التضمن أو على دلالة الالتزام. إيش مهم اللي مش حاضر الكلام ده ما يشغلش نفسه، لكن أنا أريد أن أنبهك أن هناك أسماء تدل على مطابقة لفظها وتدل كذلك على ما لا بد منه. فتدل مثلا يعني إذا قلنا اسم الله تبارك وتعالى القوي، فإنه يدل على قوة الله تعالى فوق كل قوة التي بلغت المنتهى وتنزعت عن كل ضعف ونقص، ده المطابق، لكنها دلت على حياة الله تعالى. فالحياة جزء من هذه من مفهوم القوة دلت، ثم هي لابد أن تدل على أشياء أخرى، على أن هذه القوة إنما تذهب إلى غلبة الظالم وقهر المجرمين ونصرة المظلومين، فهنا دلت بدلالة اللزوم. فاللفظ الواحد أو الاسم الواحد من أسماء الله تعالى له كل هذه الدلالات. فإذا متى تعلمت خدناها أسماء أسماء، وأنتم تذكروا أني قلت لكم أن في هناك بعض الأسماء والصفات ما هي صفة لكل الأسماء والصفات، ذكرنا ذلك. كاسم الله تعالى ها؟ السلام، اسم الله تعالى السلام، اللهم أنت السلام يعني في ذاتك، ومنك السلام يعني في فعلك، فهي صفة لذات الله تعالى. السلام يعني سلمة سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص. ثم منك السلام في فعلك، فما يسلم من سلم إلا بك، لا يسلم من سلم إلا بك، فيش حد هيعدي كده، لن يجاوز أحد مخاوفه إلا بالله، يوم يردك هذا المعنى يردك ردا جميلا. منك السلام، منك السلام، ولا سلام من غيرك. ما هي منك دي جار ومجرور تقدم ليه؟ عشان القصر، يعني وليس من غيرك ولا يكون أبدا من غيرك، لا سلامة إلا منك، ده معنى الكلام، مفهوم؟ يبقى إذن احنا قلنا ان في بعض الأسماء زي مثلا يا ذا الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، ان هي جمعت هذا الاسم المكون من لفظين، جمع وصف لسان، لأن أسماء الله تعالى وصفاته العلى إما أن تكون من جنس الجلال أو من جنس الإكرام، وبالتالي فأنت لم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا مرارا ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إيه؟ يعني الزموا وأقيموا، عسكروا، هو ده مستقركم ومعتصمكم. نعم، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أقيموا على ذلك. يبقى الإقامة على هذا الجلال والإكرام ها هي في الحقيقة إقامة على أسماء الله تعالى وصفاته. ماشي يا شباب؟ ليه؟ لأنها إما أن تكون من الجلال وإما أن تكون من الإكرام. فمسألة الدلالات، دلالات الأسماء والصفات هتحتاج شيء من العلم يسير، ثم بفضل الله سبحانه وتعالى تنطلق بعد ذلك إلى هذه الأنوار وهذه المنازل من الشهود. المسألة الخامسة من المسائل التي تكلمنا عليها في هذا المقام هي مسألة أن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ينبغي أن يكون بلا كيف، أن يكون بلا كيف. وأنتم تعلمتم أنه سميع له سمع بلا كيف، بصير له بصر بلا كيف، لا تدرك العقول كيفية ذلك، لكنها تؤمن به إيمانا يقينا. تعلمنا كده، جميل، لكن انا عايزك تعيشها في الجو بقى اللي احنا اتكلمنا عليه في هذه المحاضن التربويه وهذا هذه المسالك التربويه. ان قلنا عايزين نطبق نفس القاعده في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها، في اسماء الله تعالى وصفاته كلها، وأنا سأضرب لك اليوم مثلا، نعتبره ده أول إضافة بعد الأجازة. اللي هو ذكر ما بين السجدتين. ذكر ما بين السجدتين. أحاديث ما بين السجدتين رواها الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه، كلها أسانيد صحيحة، بس هي ألفاظها مختلفة متعددة متعددة. الإمام النووي في المجموع شرح المهذب بيقول إنه يستحب الجمع، يعني إذا أمكن أن يجمع بين كل هذه الألفاظ لكل هذه الروايات الصحيحة يكون أفضل، لأنها كلها روايات صحيحة، فإحنا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فالصحابي إذا سمع كذا والصحابي إذا تعلم كذا، وبالتالي لما نجمع يبقى أفضل الأحوال وأدناها أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أدناها أدناها أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. لكن أعلاها لما الإمام النووي جمع، جمع سبعة مطلوبة يتسمعوا إن شاء الله دلوقتي، سبعة. السبعة دول هما مجموع الروايات، فمن جمعها ها يبقى جمع المحاسن كلها لهذا المقام. فالسبعة مع اختلاف في الترتيب بين الروايات المختلفة، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني، كده كل الروايات السبعة. يبقى اللي هيقول كده يبقى جمع بين روايات الترمذي وابي داود وابن ماجه الصحيحة، ويبقى ده اختيار سيدنا الامام الايه النووي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. مين بيحفظ من تم مرتين؟ لا، ما هو في مسامحة في الترتيب، في مسامحة في الترتيب. طب السبعة ما تقولها عشان تحفظها، يعني خلاص إضافة واحدة سهلة. نخلينا من نوتر يعني المرة كمان. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني، وعافني وارفعني. يلا حد يسمعني، نبدأ بمحمد، اتفضل. أحسن، تمام. حد تاني يكبر بخاطري، يلا، عشان هنقول بقى كلام مفيد قوي في النقطة دي، فتكونوا ايه، يكون حاضر على ألسنتكم. مين صديقي هيقول؟ قول. طب اغفر لي وارحمني، اسلك واهديني. اهديني، احسنت. حد يرضينا، يرضي ربنا، قول اتفضل. الله يفتح عليه. حد نفسه يقول؟ حد نفسه يقول؟ طيب عشان شويه ميه بارده لو سمحت. طيب صلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بنقول هنا هنتكلم عن مساله اسمها ايه، بلا كيف. يعني ايه بلا كيف؟ انا هطبق قاعده بلا كيف على السبعه دول، هطبق قاعده بلا كيف على السبعه دول ونشوف، عشان نفهم حكايه. انا بقول لك ان الايمان باسماء الله تعالى وصفاته يكون ايه، بلا كيف. تمام، تعال نطبق بقى قاعده بلا كيف على السبع مطالب اللي علمها لك النبي عليه الصلاه والسلام في الايه، تسلم ايدك، اللي علمها لك النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين السجدتين. هو علمك كده، هديه كده، هديه انك انت اذا كنت بتصلي مأموم او لوحدك او كده، ها، انك انت تقول السبع اذكار. لو انت امام خفف، لكن لو انت براحتك قول السبعة دول. السبعة دول انت بتطلب سبع طلبات من ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عايزين نتعلم ازاي اطلب هذه الاشياء بلا كيف، بلا كيف. معايا يا شباب؟ طيب بداية
انت لما تقول اللهم يعني بتقول ايه؟ الميم دي عوض عن يا النداء صح؟ تقول يا الله. انت اخترت اسم الجلالة علشان ايه؟ تنادي به ربك سبحانه وتعالى. فانت استفتحت الكلام بايه؟ باسم الجلالة. في فرق بينك تقول اللهم وانك تقول ربي ولا مفيش فرق؟ بداية يعني
عايز حد يجاوبني؟ ما دي الحوار عشان ما تناموش مني حوار عشان ما تقول. في فرق انك تقول رب اغفر لي وتوب علي وتقول اللهم اغفر لي؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ انا عايز اعرف. اذا كنتش ملاحظ فرق خلاص ملاحظ فرق قول كل
اللهم يعني رب الناس جميعا
مثلا. الاثنين زي بعض لا فرق يعني لا فرق تقول اللهم او ربي مفيش فرق. ايوه يعني انت التفت معنى الربوبيه والتفت هنا معنى الالوهيه. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق وفرق كبير جدا. فرق بين السماء والارض. فرق بين السماء والارض. انت لو التفت للربوبيه فانت التفت للي نازل من الله تعالى اليك من الايجاد من العدم والرزق والرعايه والكلاءه والدفع والهدايه والتعليم والشفاء كل ده جاي دي الربوبية. فأنت إذا قلت ربي فكأنك تلفت القلب إلى معاني الربوبية اللي نازل ماشي. طب لو قلت اللهم أنت بتلفت القلب للي طالع. الألوهية دي منك أنت. الألوهية هي العبودية. مألوه يعني معبود. الله يعني المعبود. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا أنت التفت المعنى الألوهية أنت بتلتفت للي صاعد منك أنت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا فأنا لما أجي أقول من البداية كده إذا كان الكلام بدأ بمدخل الربوبية فأنت ملتفت لانكسارك تحت إيه إنعامات الربوبية اللي نازلة عليك الظاهرة والباطنة ما علمت وما لم تعلم. في معنى يا رب أو ربي أنت هنا في هذا المشهد. لكن لما تقول اللهم يا الله أنت بتلتفت لحاجة تانية. بتلتفت لتوحيدك أنت. لتوحيدك أنت أنك لا تقصد غيره ولا تبغي سواه. وكأنك انتبه بقى اللي جاي ده. وكأنك تتوسل بتوحيدك. ما تقول اللهم الكلام ده ما اتقالش قبل كده. اما تقول اللهم كأنك تتوسل بتوحيدك. انت بتحير القلب على قضية الألوهية. طب ما الألوهية دي منك انت. في ناس عبدت غير الله تعالى وفي ناس شركت عبدت ربها وغير ربه مش كده ولا ايه؟ لكن انت الان انما تجمع القلب على ما كان من توحيدك. فالألوهية منك انت. توحيدك لله تعالى منك ان توحيد الألوهية. فاذا ما قلت اللهم فكأنك تتوسل بسوابق إنعام الله تعالى عليك في أن هداك للتوحيد. لأن إحنا النقطة اللي جاية إن شاء الله هنقولها إن هو في الحقيقة سبحانه وتعالى هو المعد وهو الممد. بس خليها بعدين هتيجي بعد كده. لكن دلوقتي أنا اللي يهمني قضية إنك أنت قلت اللهم اذكر أنك ذهبت إلى إيه إلى معنى توحيد الألوهية أنك وحدت الله تعالى في ألوهيته وهذا فعلك أنت وأنت تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي. أول حاجة المغفرة ودي كررناها كتير وترجعوا للتسجيلات فيها شرحناها بتوسع. إن المغفرة مشتملة على ثلاث أشياء. مشتملة على ثلاث أشياء. كالمغفر على رأس المقاتل فهو يستر رأسه ويحمي رأسه من الضربات. يبقى الستر والوقاية والغفر نبات بتداوى به الجراح. كان يحطوا كده زي الأدوية المعاصرة يذروه على البتاع على الجروح فتلتئم بسرعة ولا يصيبها العفن والصديد والكلام اللي زي كده. فكانت المغفرة هي الستر وهي الوقاية وهي المداواة. فلما تقول اغفر لي استحضر الثلاثة دول. انت بتطلب من ربنا ثلاث أشياء. أول حاجة الستر وهو حيي ستير سبحانه وتعالى يحب الستر سبحانه وتعالى، فأنت تطلب له منه ما يحبه، يبقى تطلب الستر وتطلب الوقاية. ولا يقيك مثله سبحانه وتعالى من شر ما تخاف من شر ذنوبك. ما هي المشكلة في الذنوب، الذنوب اللي هي من الذنب من الديل اللي هي توابعها ما, 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 ما يترتب عليها وما يتبعها من 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 سواد القلب وقساوته وكده. فانت انما تسال الله تعالى اللي حصل حصل بقى، وتساله سبحانه وتعالى ان يقيك عواقبه. الوقايه نعم. وبعدين الحاجه الثالثه المداواه، الجراحه اللي حصلت التي جرحتها بعينيك وبلسانك والى اخره، انما تطلب المداواه لهذه لتلك الجراحه. فإذا قلت اللهم اغفر لي، هنا بقى قضية بلا كيف. إزاي تقول اغفر لي؟ إزاي؟ لو طبعنا قضية بلا كيف اللي احنا جايبين الذكر ده أصلا عشانها ندرسه عشانها، هنقول إيه؟ هنقول إن قد تكون المغفرة هذه المغفرة بأن يصيبك شيء مثلا فيكفر الله تعالى به مما كان من السيئات. والحديث الصحيح ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا كذا حتى الشوكة يشاكها إلا كانت إيه؟ كفارة. فإذا قد تكون المغفرة بما لا يحيط به عقلك، إنما أنت تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر. والمغفرة أعلى من التكفير، فهي مشتمل على التكفير لأن فيها جزء، لأن التكفير تغطية بس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالسيئات كانت عايزة تكفير لكن الذنوب احتاجت مغفرة، فهي فالمغفرة اشتملت على معنى الايه؟ التكفير. مظبوط؟ اشتملت على معنى التكفير. ولذلك قلنا اول معنى في المغفره هو الايه؟ الستر، هو ده التكفير. فاذا ربما يكون مرادك هذا بما لا تعقله ولا يحيط به عقلك. انت سالته ان يكفر وان يغفر وان يطهر، مش كده؟ واحاديث الحمى كثيره جدا انها تترك المؤمن ولا شيء عليه، كمثل الشجر وكان آخر حديث العظيم انت عارفينها كلها. فالمعنى مداره على ايه؟ انت لما بتقول له اغفر لربك سبحانه وتعالى انت تفوضه. كيف يغفر ربنا سبحانه وتعالى؟ هو اعلم كيف يغفر. وبالتالي انت انما سألته ان يغفر بلا كيف. طيب اللهم اغفر لي وارحمني، والرحمة شيء يكون فيه من البلال والرزق والسعة وإلى آخره، لكن ربما تشتمل الرحمة على مؤلم، ربما تشتمل الرحمة على مؤلم. فمثلا تجد الأب الرحيم يضرب ولده أحيانا، وإنما يصنع ذلك رحمة به. وفي القصة بتاعت الخضر مع موسى عليه السلام في آخرها بيقول له رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. طب هي رحمة ما ده كان فيها قتل وفيها خرق للسفينة وفيها مش كده وليه؟ ها؟ اشتملت على مؤلم ولا لم تشتمل؟ اشتملت على مؤلم، ولكن سماها صاحب العلم اللدني من الله تعالى الذي علمه الله تعالى هذا العلم سماه رحمة من ربك، فاشتملت الرحمة على شيء مؤلم، واخد بالك؟ فأنت تقول اللهم اغفر لي وارحمني، ربما كانت الرحمة تشتمل على ما يؤلمك، فأنت إنما فوضت ربك سبحانه وتعالى فيما يعلم جل جلاله ما يصلحك، فيكون منه ربما ما يؤلمك، ويكون من رحمته بك بناء على إيه؟ على طلبك، طلبك بلا كيف، طلبك بالتفويض، فوضت لله تبارك وتعالى يغفر كيف يشاء ويرحم كيف يشاء. طيب اللهم اغفر لي وارحمني، وبعدين واجبرني واهدني، خليهم اتنينات كده عشان ايه نحفظه، واجبرني واهدني. اجبرني دي جايه منين؟ زي جبر الكسر كده، مش كده؟ الكسر كان في زمان الجراح العظام كان اسمه جبراتي، الفكره انه بيجي على الجزء السليم والجزء السليم ويصل ببعضه، فيبقى الجزء المكسور يحصل له ايه؟ التئام، ويدي فرصه للالتئام، هذا الالتئام بيتم به جبر الكسور، جبر الكسور. فالذي يجبر يجبر مكسورا، الذي يجبر لا يجبر الا، ما جيش على السليم واجبره، ايه معنى الكلام؟ ينفعش. فاسم الله تعالى الجبار من دلالاته انه يجبر الكسره، يجبر الكسره عند المكسور. فلما يجي انسان تاتيه من عوادي الزمان ما يكسره، ها واخد بالك، فربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يقدر على جبره، على جبره أن يجبر هذا الكسر، ولكن لا يدري كيف. إنما في الحقيقة أن يكون السؤال مع تفويض الكيف لله تبارك وتعالى، واجبرني. كلنا يتعرض لذلك، ربما يكون في اليوم الواحد عدة مرات أو ما بين الأيام وبعضها يتعرض لما يكون من كسر خاطره. حتى العوام يقولون جبر الخواطر على الله، مش كده ولا ايه؟ لان فعلا الحقيقه ان الانسان لا يفتى ان يتعرض لموقف يكسر فيه بعض خاطره، فلا يجبر ذلك الا الله. فلما تقول كل مره وانت بين السجدتين واجبرني، وتفوض له سبحانه وتعالى بلا كيف ان يجبر ما كان من كسرك على أنه لا يقدر على ذلك إلا هو، وعلى الوجه الأتم الأكمل إلا هو، يبقى أنت بلغت المراد. هنا بقى في شهود لهذا المعنى، لهذا الاسم الجليل، في أنك فوضت الكيف إليه. اغفر لي وارحمني واجبرني، اجبر كسري. ولا شك أن وقوفك موقف المكسور بين يدي الله تعالى بين كل سجدتين أمر مهم جدا، يعني ما تنساش روحك، أنت دائما لا تفتأ أن تكون مكسورا. وشهود الكسر في النفس مهم جدا في صيانتها عن الغرور بالطاعة أو حتى بغير الطاعة. إنما ذلك يردك إلى الحقيقة. كلما تقول واجبرني واجبرني، أنا عم مش، لا لا لا، أنت مسكين، ده أنت مكسر، ده أنت متحطم، بس مش شايف العيب في رؤيتك وفي نظرك وفي إدراكك لما أنت عليه. لكن الحقيقة أن هذا الذكر إنما يردك مرة بعد مرة إلى حالك، إلى حقيقة حالك، فتسأل الله سبحانه وتعالى الجبر وتقول واجبرني. تمام؟ يبقى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. ومادة الهداية كما قلنا مرارا قبل ذلك هي مادة الإيه؟ هي مادة الميل. الهداية مادة ميل. اهدنا يعني مل بنا، اهدنا وتنفع لكده وتنفع لكده، اهدوهم الى صراط الايه؟ الجحيم. هي بهدوهم برضه اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. فجت كده وجت كده، فهي ميل، هي القضية قضية ميل، يعني ميلوا بهم الى الجحيم. والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. مين اهدنا الصراط المستقيم، الطريق اللي هو السير فيه يكون سريع جدا، كأنه يبتلع، كلمة الصراط دي كأنه يبتلع السائر فيه، طريق سريع اللي هو مستقيم وسريع في الصفتين. المستقيم ده أقصر مسافة بين نقطتين، صح؟ مش انتوا كلكم احسن ناس دكاترة احنا اقلية صحيح بس برضه يعني دكتور محمد ديك ظهر جامد يعني تلاش. فأقصر مسافة بين النقطتين الخط المستقيم، فجت كلمة المستقيم. وبعدين الصراط جت بقى ايه؟ السرعة، سرط الطعام يعني بلعه، زلطه كده، زلطه. فكأنه كأن الطريقة من سرعة السير فيه يبتلع السائر فيه. عربية ماشية على 220 جنبك كده تختفي فجأة، جنب عدت جنبك ما تلاقيهاش، كأن الطريقة ابتلعها، ده اسمه صراط. فلما تقول الصراط المستقيم يعني انت طلبت الطلبين دول، انه اقصر طريق موصل وانه اسرع طريق كانه يبتلع السائر فيه. فهمنا؟ يبقى كلمه اهدنا، فانت بتقول اهدني يعني انت مفهوم طبعا، اهدني الى صراطك المستقيم اللي انت لسه بتقولها في الصلاه وفي الفاتحه وتكررها مرات ومرات، فكانك تكرر. طيب كيف بعد حلوة زي كده؟ اه، وانت ماشي في الشارع تقرا حاجة متعلقة على الحيطة، اه، بحتة ورقة مش عارف كنت لافف فيها اكل ولا مش عارف ايه، لقيت فيها كلمتين غيروا مجرى حياتك، اه، انت مالك؟ ليس ده لله، للنبي عليه الصلاة والسلام قيل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. انت قول اهدني وبس، فوض لله تبارك وتعالى جل جلاله أن يهديك كيف شاء. لكن إلحاحك في القيام وفي البتاع وفي الجلوس وبين السجدتين اهدنا اهدني اهدني اهدني، هو تكرار على هذا الطلب المهم، وهو كذلك بقضية الايه بلا كيف. طيب يبقى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، نيجي بقى للوجع الناس كلها عاملة ألم عند الناس كلها، وارزقني. مش هو ده موضوع المواضيع وحاجة الحاجات ومسألة المسائل، ولا ايه؟ ولا انا بس لكده؟ طبق بقى عليها القاعدة هتلاقيها بقت فيه تمهيد جميل للي اتقال ده كله، وانت مطمئن على يقين انه يستجيب اليك، ها؟ بس بلا كيف. هو انت لازم تقول ارزقني بالطريق الفلاني من السكه الفلانيه من ليه؟ فين مقام العبوديه هنا؟ انت تطلب من ربك سبحانه وتعالى، من الهك جل جلاله، من معبودك تبارك وتعالى، وانت آية الجهل والعجز، مش كده؟ انت تعلم ذلك من نفسك انك آية الجهل والعجز. فيا ايها الجاهل العاجز تختار على الحليم العليم القدير ايه؟ فانه امتداد لهذه القاعدة، اذا ما قلت له ارزقني يبقى بلا كيف، وتطمئن، ومش كده بس، وتعلم أن ما سيجيبك به هو أصلح شيء لك، فربما لو زاد عن ذلك أضر بك وأنت لا تدري، فإنما فوضت له ما يصلحك من ذلك، فإنها بلغة يتبلغ بها. ده هي محطة أتوبيس احنا قاعدين مستنيين الدور على العالمين، مسألة مش ما تستاهلش أنك أنت تديها أكثر من حجمها. احنا قاعدين كده مش عارفين الدور هيتنادى على مين، وكله راح وكله سايب. إذن فإدراكك لذلك، فإذا ما سألته سبحانه وتعالى في هذه الدعوة الخامسة وارزقني، فإنما تفوض لله تبارك وتعالى، تدعو بالرزق لك لأهلك لولدك، بالهداية لك لأهلك لولدك، كل ذلك بلك، أنت لا تدري. فوض أمرك لله تبارك وتعالى، وأحسن الظن به جل جلاله، أحسن الظن به أنه يفعل بك الخير ولا يريد بك إلا الخير سبحانه وتعالى. يبقى احنا حفظنا الذكر اللي هو ما بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، بقى اتنين: عافني وارفعني. حفظتهم السبعة؟ ان شاء الله تقولهم تمام التمام، يعني يبقى ده الجديد في الدرس النهاردة ان شاء الله. طيب بقى عندنا اتنين: عافني، والعافية مفيش بعدها طلب، مفيش بعدها طلب. والدليل على كده ان ام المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم اذا هي وافقت ليلة القدر ماذا تقول، ما قال لهاش مثلا خمس ست ادعية او دعاء طويل فيه من جوامع الكلم وفيه مش عارف ايه وكده. وخلي بالك السائل مين؟ احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم. حطك حذلك وحط كل واحد مكانه. عمرو بن العاص لما رجع من ذات السلاسل كان مبسوط قوي، كان لسه يعني اسلم بقالوش كام شهر، وكان في الجيش في ابو بكر وعمر، وحكايه جامده قوي، وعمل اللي ما حدش عمله، ورجع بنصر مؤزر. فبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: من احب الناس اليك؟ قال عائش. فتقول كده طبعا دي كانت صدمه لعمر، لان عمرو قال ايه الحديث في البخاري، قال له ايه؟ قال له: من الرجال. من الرجال يعني من الرجال. هو طبعا متوقع انه عشان له انت، قال له: من الرجال. طبعا عشان الناس اللي بتكره تقول اسم مراته مثلا قصاد الناس والكلام، الحاجات اللي هي مش عارف جابوها منين الحياه، مش عارف دي جت منين، ممكن تكون ثقافات او بيئات او كده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قيل له: من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. الحكومة. كويس والله انك انت تعرف حد يقول كده. انا مع حقيقة حظي كان قليل، ما قابلتش الناس اللي عندها الشجاعة دي يعني. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اهلي مثلا، زوجي، حتى ما قالش بكونيا، ما كنيتها ام عبد الله رضي الله عنها، ما قالش ام عبد الله، ما قالش كده، قال عائشة. بس دي حاجة على الهامش كده يعني، تمام؟ فلما سأله أحب الناس إليه، لا طبعا قال له من الرجال، قال أبوها كمان يعني، فاتقفلت فما سألش بعد كده عشان إيه، لا السكة اتقفلت، لأن ده بقية الحديث يعني. قال من الرجال، قال أبوها. لكن لما سأله أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال لها إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمادة العفو والعافية لا لا يعني لا يدانيها مطلب. فأن تسأل الله تبارك وتعالى العافية، أن يعافيك في الدنيا وأن يعافيك في الآخرة، أن يعافيك في بدنك، في 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 ولدك، في مالك، في علمك، في كل ما يكون من 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 أشكال العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يبقى هنا نستحضر المعنى الذي ندور معه، وهو معنى الايه، معنى بلا كيف. فأنت تطلب العافية بلا كيف، تطلب العافية بلا كيف. آخر حاجة اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: وارفعني وارفعني. طبعا هذا اللفظ لازم يحمل على ما يليق به، وإلا تبقى مصيبة. ليه؟ لأن الرفعة هنا مش مقصود بها العلو في الدنيا. طب الدليل على كده إيه؟ يا مصطفى، آخر سورة القصص الله يفتح عليك، آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. بس خلي بالك، ممكن يعلو ولا يريد علوا، مش كده ولا ايه؟ يعليه الله تعالى، لكن هو لم يرد علوا. الناية هنا عن ايه؟ على الذي يريد علوا. لكن احنا وجدنا النووي رضي الله عنه أعلاه الله تعالى، الشافعي رضي الله عنه أعلاه الله تعالى ورفع من قدر، عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه رفعه الله تعالى. احنا بنتكلم على ناس رفعهم الله تعالى وأعلى ذكرهم إلى يوم القيامة، مفيش بعد كده رفعة. لكن هو ما أراد، ما التفت إلى معنى العلو في الأرض، لا يريد ذلك. ولذلك الآية دقيقة ككل القرآن، ككل حروف القرآن، نجعلها لله، لم هنا ملك، نملكها، تلك الدار الأخيرة ملك للذين، نجعلها للذين لا يريدون علوا، نفي الإرادة، علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. وبالتالي أنت إذا قلت ارفعني، أنت تقصد أن يرفعك سبحانه وتعالى عن المذالق وعن المهاوي وعن الوقوع في حبائل الشيطان وفي حفره، وأن تتبع خطواته. فهنا الرفعة هي أن يرفعك عن دنو النفس وعن سفاسف الأمور وعن الطمع في الفاني وما إلى ذلك. فأنت الذي يدور في قلبك حينما تقول وارفعني، أن يرفعك من هذه المزلات وهذه النقائص، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ضربنا مثل بأن كل دعائك، ابنك مغلبك، بنتك مش عارف إيه، زوجتك مش عارف إيه، زوجك مش عارف إيه مغلبك، حلو قوي جميل. أول حاجة هذا من الله رقم واحد. ليه؟ فيش حاجة في الكون إلا بالله، مفيش شر ولا خير بيتوجد في الكون إلا بالله، بإرادة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كذلك. إنما أراد منك شيئا فافقه عن الله تعالى مراده، افقه عن الله تعالى مراده. فلما تيجي تسأل ربك سبحانه وتعالى في هدايته أو هدايتها، ها، أو هدايتهم أو هدايتهن، ها، سأل ربك سبحانه وتعالى هذا السؤال بلا كيف، تحطش في ذهنك او بيحن انت ايه من الجهل، انه كمان يتكلم بلسانه، يعني يطلب بالتحديد كده، يعمل كذا ويسوي كذا ومش عارف يعمل ايه وتبتاع وتجوز فلان وروح فلان. يا اخي ما اجمل ان تجمل الطلب لله سبحانه وتعالى وان تفوض لله تبارك وتعالى الكيف، يختار ما يشاء، يهديه وخلاص، يعافيه خلاص، واخد بالك؟ يبقى الفكرة فكرة أن هذه الأسماء والصفات التي تكون في الأذكار والسيامة في الصلوات، وإحنا ضربنا مثل بذكر ما بين السجدتين في الجلسة ما بين السجدتين، أن تذكر ذلك كله بلا كيف. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، جميل جدا. خليك بقى في قضية إيه؟ ها؟ ايوه سمعوني كده، خليكوا ناخد وندي، خليك بلا كيف، ما تشترطش عليه، يا جاهل يا عاجز، مش انت طبعا، انا بتكلم على نفسي، اقول لنفسي ذلك، يا جاهل يا عاجز، هتختار عليه؟ ما تختارش عليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما الذي يختار هو من له العلم المحيط، من له العلم والحكمة البالغة. لكن من أنت؟ فخلاص، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين، جميل جدا، فوض بقى لله الزمان والمكان والكيف والهيئة وكل ده له هو سبحانه وتعالى، وانت خلاص سلمت امرك، انت عملت اللي عليك، اللي يخصك عملته في ولدك، في اهلك، في عموم المسلمين، في احوال الدنيا والدين. فقضيه ان تعبد الله تعالى باسمائه وصفاته بلا كيف قضيه جوهريه، وانا اطلت فيها في المراجعه، وان كانت دي مراجعه لكن لاهميتها ولكثره الذهول عنها. ولو حبينا نفتح في الأمثلة نرجع بقى، ارجع للتسجيلات والحاجات دي، الأمثلة كتير جدا في كل الأحوال، الأحوال العامة والأحوال الخاصة. ما أجمل أن يكون ذلك بالتفويض بلا كيف، كما قلت سميع له سمع بلا كيف وله بصر كذلك، فكذلك في شأنه كله جل جلاله. قلنا خمس أشياء، المسألة الستة والسبعة. الستة أنا أشرت لها في كلامي دلوقتي، هي قديمة وأذكر بها بسرعة كده، اللي هي مسألة التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله، ده أسلوب قصر، ده أسلوب قصر، يعني مش هتسقط ولا نعمة، كل نعمة من الله، ده معنى الكلام. ما فيش نعمة هتسقط، ليست لها جهة أخرى، لها مصدر آخر، ده معنى الأسلوب اللي هو أسلوب القصر. حلو قوي. فكل النعم منه سبحانه وتعالى، فمنه الابتداء ومنه الانتهاء، وده من أسرار اسم الله تعالى الأول والآخر، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى جل جلاله. وبالتالي إنما أنت تتوسل بسوابق الإحسان، بسوابق الهداية إلى مزيد الهداية. يبقى اللي يحضر في ذهنك لما تسأل ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فاعلم أنه سبق من هذا الاسم لك منه الكثير ما لا تحصيه. اغفر لي سبق، ارحمني سبق، اهدني سبق، عافني سبق، ارزقني سبق، اجبرني سبق. انت اللي انت الطريق الطيب، انت اللي غاب. انا طبعا انتوا احسن ناس، بس يعني مقتضى الكلام يحتمل كده فسامحوني. يعني هي دي المشكلة، سوابق الإحسان كثيرة جدا وانت اللي مسكين. بس الموفق بقى بيعمل ايه؟ بيعمل النقطة اللي بقول عليها دي، ايه هو؟ بيجعل السوابق وسيلة للمزيد، فيستحضر سوابق الإحسان من الهداية والرحمة والعفو والرزق والجبر، يستحضر هذه السوابق في طلب المزيد من وده معنى جليل ومعنى راقي جدا في تدبر الأسماء والصفات. انت مش بتسأل الرحمة ابتداء ولم يكن رحمة قبله، لا، ده انت بتستمد الرحمات بناء على ما سوابق الرحمات الكثيرة والنصر والعزة للإسلام والمسلمين. اللي يقول يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين يغيب عنه 14 12 13 قرن، ايه الغفله دي؟ هما من الذي نصرهم من اول بدر لغايه من 200 سنه بس؟ يعني فانت الغفله عن سوابق الاحسان في طلب مزيد الاحسان ظلم وجهل. فمن التوفيق في مشاهد الاسماء والصفات أنك إذا سألت أن تستحضر السوابق من الإحسان. عنده عياله زي الفل بس في شيء، في حاجة منغصة على عيشته، لا يرى شيئا من ذلك أبدا، ويبقى قايم نايم مش عارف إيه على الإيه، على الحتة الناقصة دي. يا عم ده أنت عندك جبال من الأرزاق في دول، برضو في العيال جبال جبال من الأرزاق لا ترى منها شيئا، ولم يعد همك الا الليل والنهار اللي بتاع الجزء قد يكون مطلبا. لكن خليك واعي وانتبه وتوسل بسوابق الاحسان في نفس النعمه دي، في نفس النعمه التي تسالها، توسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان. واللي عايز مزيد من التوسع كما قلت مرارا يرجع للايه، للتسجيلات. اخر حاجه، نعم، النقطة الأخيرة. فاضل دقيقة ويبقى ساعة. أشخ الدنيا والله. آخر حاجة قلناها قبل كده، كل اللي فات ده مراجعة. التطبيق الوحيد بس اللي هو بتاع بين السكتين ده اللي كان جديد، لكن كل اللي فات مراجعة. قلنا قبل ذلك، وده عنوان بس هياخد شرح طويل لأنه لسه محتاج يعني توضيح أكثر. اعلم أن الله تعالى ليس بمحجوب أبدا، إنما المحجوب أنت، إنما المحجوب أنت، الله لا يحجب أبدا، إنما الذي يحجب أنت. من العبارة الجميلة اللي بيقولها في التسجيلات اللي انتوا استمعتوا ليها، إن ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، فحينئذ كأنك تراه. المشكلة إن في حجب بتحجبنا عن الله تعالى، إحنا اللي محجوبين، يعني الحجب محطوطة قصادنا عينينا إحنا، قصاد بصيرتنا إحنا، الله تعالى لا يحجب، لا يحجب لا في كونه ولا في قرآنه، الله لا يحجب. آيات الله تعالى بينات ظاهرات كأنها الشمس أو هي أوضح من الشمس. الذي يحجب هو أنت، هو أنا، والذي يحجبه حجب ستر، إما أن تكون من حجب الشهوات أو أن تكون من حجب الشبهات، ولا تزال تجاهد في رفع حجب الشهوات وفي رفع حجب الشبهات. ترفع حجب الشهوات بماذا؟ بالمجاهدة، وترفع حجب الشبهات بماذا؟ بالعلم. فلا يزال المرء يجاهد في رفع حجب الشهوات بالمجاهدات وفي رفع حجب الشبهات بالعلم حتى يعبد الله تعالى كأنه يرى. ففي الحقيقة الله تعالى ليس بمحجوب أبدا، إنما المحجوب هو المسكين العبد الذي حجبته ستر كثيفة من تراكم الشهوات والشبهات. وشرحنا ذلك في حديث تعرض حديث مسلم، تعرض الفتن على القلوب إلى آخره، ترجعوا للتسهيل إن شاء الله. لكن هي إشارة إلى ما تعلق بقضية الأسماء والصفات، بأنك ستشهد كل يوم هو في شأن، تشهده جل جلاله، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يملك أقواما ويعزل آخرين، يعطي أقواما ويحرم آخرين، جل جلاله بحكمته. ترى منازل الأمر والنهي والحكم الإلهية كلما أزاح الله تعالى عنك من هذه الستر، من ستر الشبهات والشهوات. فبهذه الأشياء السبعة دارت أبحاثنا فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات في مكان، وإن شاء الله تعالى نأخذ راحة قليلة ثم نعود لجزء ثاني ليس بالطويل إن شاء الله بعد الراحة، والله تعالى أعز وأعلم. محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، ففي الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك إن شاء الله ما يبقى نصف الوقت في الجزء الأول إن شاء الله نختصره حتى لا نملكم، وهو متعلق بطلب كان الإخوة تكلموا إنه في حالة عامة من الإحباط ومش عايز أقول الاكتئاب، لكن ممكن في مبادئ اكتئاب لا ففي يعني ما يشبه ذلك، لكن حقائق مش موجودة إن شاء الله، لأني أحسبكم أن الإيمان الذي في قلوبكم هو أقوى، واليقين على أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله أقوى وأعظم من أن يقع فريسة لبعض الأوقات العصيبة أو ما في معنى ذلك. وإن كان في بعض الناس يعني منهم من اختار اختيارات لا نلومه عليها، لكن سواد الناس على ثقة أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى هذه الأمة وأنها أمة محبوبة إليه، وهي أمة خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنها أيام نداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكان طلب الإخوة أن احنا نتكلم فيما يتعلق بمسألة الدواء من الذكر ومن الذكرى لهذه الايه الاعراض اللي هي ليست مرضا، هي اعراض لا تعد ان تكون عابرة. ثم تأتي العافية ان شاء الله تعالى. فانا ان كنت اخترت قبل ما ناخذ الفترة التي حصلت دي من غير اختيار مني، كنت اخترت ان احنا نبدأ بالكلام على سورة البروج، وبدأنا في سورة البروج في الكلام فيها، ولكن لم نتم الحديث فيها، فهنبدأ الليلة دي كمقدمة لان الوقت الباقي لا يكفي للوفاء بسورة البروج، ولكن هنبدأ كمقدمة لسورة البروج، ويتم الكلام إن شاء الله في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى على معنى مسألة اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة اللي هي حكاية ما يظهر من هذه العلامات اللي هي علامات اللي شيء من الإحباط أو ما في مع هذا المعنى. بداية سورة البروج يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. بداية يمكن تقسيم سورة البروج إلى أربعة أقسام، أربعة محاور دارت عليها السورة. المحور الأول القسم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء، بدأ فيها كسرة يبقى الواو ده إيه؟ قسم، يعني كأن الله تعالى يقول أقسم بالسماء، يبقى والسماء ذات البروج، واليوم معطوفة يعني أقسم باليوم الموعود، وشاهد ومشهود يعني وأقسم بشاهد ومشهود، يبقى ده المقسم ايه به، مش كده؟ حلو قوي. القسم بيتكون من ركنين، من مقسم به ومقسم عليه. جميل، يبقى السورة بدأت بالمقسم به، وهذا الربع الاول من ارباع السورة اللي هو القسم، ركن القسم المقسم به والمقسم عليه، وهندرس ان شاء الله ايه هو المقسم عليه، هنعرف ان في خلاف بين المفسرين في المقسم عليه. تمام. الربع الثاني من ارباع هذه السورة المباركة يأتي مباشرة بعد القسم، اللي هو قوله تعالى ايه قتل اصحاب الاخدود، ثم تأتي الايات في بيان القصة، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما ناقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ده نقدر نعتبره المحور الثاني من محاور الايه السورة، وده في حديث، في حديث مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه، وفي حديث عند الترمذي. مسلم ما صرحش ان القصة دي هي في ايه في السورة، لكن الامام الترمذي وضع القصة في تفسير سورة الايه البروج من سننه، من سنن الترمذي. تمام، دي القصة. المحور الثالث من محاور السورة يبدأ بقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، موضوع جديد، نحن انتقلنا من القسم لقصة هؤلاء الذين أحرقوا بهذه السورة البشعة. ثم يأتي المحور الثالث من محاور القصة وهو قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. انتهى الربع الثالث. يبقى ثالث محور من محاور السورة هذه المجموعة من الآيات اللي بتتكلم عن صفات مهمة يجب تنبيه الذاكر في هذه الصورة لها من صفات الله تعالى وأسمائه، من بطشه وجبروته ومن عفوه ومغفرته إلى آخر هذه المجموعة من الأسماء والصفات، وأن الله تعالى فعال لما يريد إلى آخر هذه المعاني التي دارت في الإيه في هذا الروم. المحور الرابع من محاور القصة أي من محاور السورة عود للقصص، عود للقصص. المحور الثاني كان قصة، صح؟ المحور الثاني كان قصة، المحور الرابع برضو قصة أو مش قصة، قصص. هل أتاك حديث الجنود؟ مين هم الجنود؟ البيان بقى فرعون وثمود. فهنا إحالة على موضع أخرى، يعني يأتيك أو قد أتاك، هل أتاك يعني أتاك وسيأتيك المزيد من تفصيل وبيان لفرعون وثمود، وستجد فيها المراد لقوله هل أتاك. يعني هنا نوع من أنواع التنبيه والحمل على البحث والنظر والتفكر في قصة فرعون وقصة ثمود وإلى آخر الصورة، هذا الجزء المتعلق بقصة أو قصص هؤلاء الأقوام الذين نبه الله تبارك وتعالى إلى أحواله. بداية كده أرينا خريطة الصورة. أنت لما تدرس القرآن بالشكل ده هتستفيد جدا جدا، لسه ما دخلناش في التفاصيل، لكن في الأول يبقى تتصور أن كل سورة من سور القرآن سيما الأجزاء اللي بتقرأ عليك في الصلاة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام أغلب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من المفصل، كانت من سور المفصل. نادر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من غير المفصل في السور في الجهرية والسرية. سور المفصل بتبدأ من أول سورة قاف إلى آخر إلى سورة الناس أغلب قراءة. فالمفصل سيما جزء عامة اللي بنسمع منه كتير، مهم أوي أن يكون كل سورة عندك لك تصور عام وخطة للسورة، تفهم أن سورة العصر لها قضية، لها موضوع. الفيل وقريش بيعتبرهم سورة واحدة، لهم قضية ولهم موضوع. حتى في ناس من المصاحف بيسقطوا بسم الله الرحمن الرحيم بينها، فالإلاف متعلقة بآخر سورة الفيل، واخد بالك الفكرة؟ يعني فكرة عندك خريطة ذهنية للصور سيما اللي بتقراها كتير وبتصلي بيها كتير وبتسمعها كتير وعيالك بيحفظوها وبتسمع، يعني انت عايش جزء كبير من حياتك في القرآن الكريم في هذا الجزء من القرآن اللي هو متمثل في المفصل ونبدأ بعامة. وبالتالي أنا يبقى يهمني أن أنا مدرس أي سورة من سور القرآن الكريم أدرسها بهذه الطريقة. الأول أتصور، طبعا لما السورة تطول قوي هتلاقي المحاور بقى صعبة، لكن لما نتليها في السورة القصيرة تلاقيها جميلة جدا. لو طبعنا الكلام ده على البقرة ولا العمران والنساء ولا المائدة هتلاقيها صعب، لكن لما نطبع ده على سورة زنشأ أنت لقيت يعني بداية التصور ده مقبول. خلاص صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع القسم كتير جدا في القرآن، يا إما يأتي في مفتتح السور يا إما يأتي في أثناء السور، لكن في قاعدة في القسم إن القسم بيتكون من مقسم به ومقسم عليه، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وخلقه لا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، مظبوط؟ لماذا يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه؟ لأن له في كل خلق من خلقه آية دليل برهان على وحدانيته. فإذا أقسم الله بشيء فإنما يقسم على ما أودع في هذا الشيء من دلائل وحدانيته بداية. كل ما يقسم به الله تعالى، كل ما يقسم به الله تبارك وتعالى، حلو أوي. وبالتالي احنا لما بنشوف اي قسم في القرآن الكريم بنبحث عن دلائل قدرة الله تعالى ودلائل وحدانية الله تبارك وتعالى ودلائل كمال الله تعالى وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقص فيما أقسم به في القرآن كله. طب المبحث الثاني إنك بتبحث عن وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. ليه؟ لأن وجدنا الأقسام في القرآن الكريم تنوعت، يعني لم يقسم الله تعالى بشيء واحد في القرآن كله، لا، ده أقسم بمئات الأشياء بمئات المعاني. يبقى إعجاز القرآن وبيانه يقتضي أن كل ما أقسم به سبحانه وتعالى في موضع يتناسب فيه أسرار تتناسب مع المقسم عليه، وهنبحث ده هنا إن شاء الله. خد مثال سريع كده مشهور، مثلا في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ذو الثلاث أقسام، المقسم عليه إيه؟ إن سعيكم لشتى. شتى يعني أنواع متفرقة مختلفة متباعدة إلى آخره، فمنهم من سعيه هكذا ومنهم من سعيه هكذا. حلو أوي. إيه وجه المناسبة بين الثلاث أقسام الأولى، الثلاث أقسام اللي في السورة، وبين قول الله تعالى إن سعيكم لشتى؟ التفرق والتباين بين الليل والنهار وبين هذه الأشياء اللي هي فيها من قدرة. أول حاجة لازم تكون مشتملة على دلائل على قدرة الله تعالى وحدانيته، وكذلك تناسب المقسم عليه، فهي والليل إذا يغشى، يغشى كل شيء يغطيه، والنهار إذا تجلى، يبقى الليل والنهار، وده غشيان وده تجلي، ده اختفاء ده ظهور، ده ظلمة ده نور، ده إن سعيكم لشتى كما خلق ذلك. على هذا التباين فقد خلق سعيكم متباينا كتباين الليل والنهار. فهنا بتظهر لك معنى بين المقسم به والمقسم عليه. خلاص؟ حلو قوي. وكذلك والعصر إن الإنسان يفق إلى آخر الإيه؟ موضوع جميل، موضوع جميل جميل بديع. فأنت مطالب كل ما تلاقي قسم أولا تدور على المعنى الأول اللي هو دلائل قدرة الله تعالى وحدانيته، ده أول حاجة، إنه لا يقسم إلا بما يدل عليه، ولا ما مش معنى، إنما يقسم بما إيه؟ بما يدل عليه. تمام؟ ثم تبحث عن وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والسماء ذات البروج، سماء بصفة معينة، هنشرحها إن شاء الله، خلي بالك من الوقت. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ناخدهم الثلاثة. إيه هي البروج؟ البروج جمع برج، والبرج أصلا بيكون يقصد به القصر المنيف العالي الفخم المرتفع الذي لا يصل إليه عامة الناس. يقول لك في برج عال، هؤلاء يعيشون في برج عال، في برج يعني في قصور عالية لا علاقة لهم بما يعاني الناس ولا آخره. فكلمة برج قد تعني ما يسكنه الناس من القصور العالية البعيدة، المنازل البعيدة. تمام؟ والبرج ها يراد به ما يكون على أسوار المدن وأسوار القصور للمراقبة وللحراسة وللإيه ولهذه المعاني. ماشي الكلام؟ يبقى البرج ده أصلا ده معناه في اللغة، معناه في اللغة دلالته هذه الأشياء. فالبروج هنا هي منازل عالية، ده معناه كده في اللغة، معناه كده. والسماء ذات يعني صاحبة، ذات هنا بمعنى صاحبة، التي فيها، يعني السماء التي فيها البروج. البروج يعني المنازل العالية التي تشبه هذه المنازل وهذه القصور العالية. منازل ايه؟ منازل الشمس، منازل الشمس. احنا عندنا الشمس تدور على سنتها، السنة الشمسية، على منازل،
ثابتة لا تتغير. ولذلك فلا أقسم برب المشارق والمغارب، هما مشارق ومغارب جمع يعني، وبعدين رب المشرقين ورب المغربين، هما اثنين ولا كتار أكتر ولا متعددين، ولا المشرق والمغرب هما واحد، يبقى واحد ولا اثنين ولا أكتر، هما كده وكده وكده. إزاي؟ سهلة جدا إن شاء الله. إذا قلت المشارق والمغارب فأنت تعني اللي احنا فيه ده، اللي هي البروج المنازل. الشمس على مدار السنة لا تشرق ولا تغرب من نقطة واحدة. انت لو عملت خط كده على الأفق أو حتى عندك شباك هتلاقي الشمس أحيانا بتخش في الصيف بشكل معين وتخش في الشتاء بشكل مختلف، قد تبلغه مكانا في الحجرة وقد لا تبلغه في الموسم الآخر. وبالتالي لو عملت خط أفقي كده هتلاقي الشمس بتشرق على مدار السنة من نقاط متعددة تتغير بتغير أشهر السنة من صيف وشتاء، وكذلك المغرب، فهذه هي المشارق والمغارب. المشارق. طب والمشرقين والمغربين تحت سورة الرحمن؟ سهلة جدا. المشرقين هما مشارق الصيف ومشارق الشتاء، لأن مجموع الصيف كله بيبقى متقارب ومجموع الشتاء كله متقارب، فمواسم الصيف تشرق الشمس من مجموع متقارب، يبقى مشرق الصيف ومشرق الصيف الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الايه الشتاء، يبقى ده المشرقان، والمشرق والمغرب الجهتين. يبقى اذا افردت فتعني الجهتين، اذا ثنيت فتعني الصيف والشتاء، اذا جمعت تعني ما نحن فيه. ايه اللي احنا فيه بقى ده؟ ان احنا اتفقنا ان الشمس بتشرق وتغرب في منازل محددة بمنتهى الدقة على مدار السنة، هذه مشارقها وهذه مغاربها وهذه بروجها. ايه بروجها؟ المكان اللي طلعت منه في الفترة دي في الشهر ده اللي هو الشهر الشمسي ده، الشهور الشمسية، المكان اللي طلعت منه بالليل بيبقى فيه مجموعة نجوم وشكل معين من النجوم، ففي هذا الموضع تشرق الشمس في هذا الشهر اللي هو الشهر الشمسي. حتى ان هم وجدوا قعدوا كده ناموا على ظهرهم وبصوا للسماء، ودي حاجة جميلة جدا احنا محرومين منها طبعا عشان المدنية، انك تشوف السجادة الجميلة اللي مليانة مرصعة بالفضة دي. فهم بقى يشوفوا ايه؟ لو ان الموضع ده مجموعة النجوم عاملة شكل معين فسموه مثلا ايه؟ الجدي، شبه الجدي، والمجموعة الثانية في الشهر الثاني شبه الثور، والثالث الجوزاء، والرابع العقرب، ومن هنا سموا هذه المنازل بأسماء تلك النجوم التي تظهر في مطلع الشمس في هذا الشهر، دي اسمها ايه؟ البروج. ها؟ ايوه، ما هو لازم نبقى عارفين الجهل وحش. فهذه من دلائل قدرة الله تعالى، الشمس عمرها من يوم ان خلق الله تعالى السماوات والارض الى ان يرث الارض من عليها لم تتخلف عن موضعها بمنتهى الدقة في كل يوم من ايام السنة، ولا حتى بواحد على مش عارف كام من المايكروم بتاع مش عارف الى اخر. والعلوم الحديثة اثبتت كده انها في النهاية يضبط عليها كل شيء، فذلك من دلائل قدرة الله تعالى، من يستطيع ذلك الا الله جل جلاله. يبقى هنا مسألة القدرة واضحة، واضحة وضوح الشمس اللي هي مسألة ايه؟ مسألة ان طلوع الشمس ومنازل الشمس ثابتة لا تتغير على مدار الدهر مهما تغير الناس. فيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هو ده الكلام. يبقى دي أول مرحلة، مرحلة دلائل القدرة، دلائل القدرة اللي هي جعلت ذلك مما يقسم عليه، تمام؟
حلو كده. اما بقى مساله ان يسموها بالبتاع والحمل ويقول لك حظك اليوم والكلام ده، ده كفر، هذا كفر. فالنجوم والكواكب والشموس انما تكون في علم التسيير يعني، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ماشي حلو، الاتجاهات الاصليه والبتاع ودلائل قدره الله تعالى وعظمته حلو قوي، انما كلها تاثير في فعل الناس. فعندنا علمين متعلقين بالنجوم والكواكب والشموس، علم اسمه علم التسيير، وده علم حلال وزي الفل ولازم المسلمين يكونوا فيه درجه اولى. وعلم اسمه التاثير، وده كفر، ان هذه المنازل تؤثره في الاقدار وفي الافعال ومش عارف ايه، وتيجي الشياطين تغري الناس وتضحك عليهم، ومن اتى عرافا او كهانا الى اخره. يبقى مساله علم النجوم ان يكون على قاعده التسيير اللي هي معرفه الاتجاهات ودلائل والفلك والاحكام دي، هذا امر من العلوم الكفائيه التي ينبغي ان يعتني بها المسلمون. اما علم التاثير اللي هو بيطلع في الجرايد والكلام ده، هذا كفر، من صدقه فقد وقع في الحبائل، بس ما نقولش عليه كافر. وخلي بالك انا بستخدم كلمه ايه، كفر، ما بستخدمش كلمه ايه، كافر، لاني افرق بين الفعل والفعل. فقد يفعل الكفر من ليس بكافر، وده كتير مش كده ولا ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله، يعني قد يفعل الكفر من ليس بكفر، كفر الأصغر أو حتى الكفر الأكبر، من هو جاهل أو من لا يعلم إلى آخره. فنفرق بين الفعل والفعل. الفعل دي قضية قضائية شخصية تقام فيها الحجة إلى آخره، ده ما لناش دعوة بها، مش قضية. لكن الفعل ده فعل كفري، تمام تمام. يبقى احنا اتكلمنا عن الايه، والسماء ذات يعني صاحبة البروج، يعني المنازل الثابتة التي لا تتغير بالليل والنهار، من دلائل قدرتي كذا خلقت الكون، لا يتخلف عن موعده ابدا. والسماء ذات البروج المنازل والقدرة الباهرة المبهرة، قدرة الله تبارك وتعالى. طيب 25 دقيقة ما اللي بقى مش هيكفي. طيب هنسحب 5 دقايق زيادة بس عشان إن شاء الله ما نلتزم بتوجيهات البشمهندس إن شاء الله. ال 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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود. إلى اليوم بالألف واللام المعطوف بالقسم ده معروف. إيه اليوم الموعود؟ أيوة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، اليوم اللي سينادى فيه لا ظلم اليوم، لأن القصة اللي جاية فيها أبشع صور الظلم. فكان القسم ابتداء فيه تنبيه أولا على القدرة، لأن لا يقبل هذا الكلام إلا ممن يقدر القدرة التامة، والذي أنزل السماء والنجوم والشموس منازلها في السماء، فالذي له هذه القدرة يقسم بيوم، يوم موعود، وعده ووعده لا يخلف. والسماء ذات البروج واليوم بالألف واللام، محتاجش وصف ولا حاجة، لأنه مفهوم عند السامع أنه يوم موعود واليوم الموعود. ثم جاء بشيء يكون في هذا اليوم من مقصود الايه، التنبيه عليه، وهو قوله تعالى وشاهد ومشهود، على خلاف بين المفسرين في معنى الشاهد والمشهود، لكنه فيما يناسب هذا اليوم الموعود سيكون ايه، سيكون شهود يشهدون على ما شهدوا، على مشهود، يعني العملية مش سايبة. الدنيا دي لها نهاية، وهناك يوم فيه حساب وفيه شاهد وفيه مشهود. فالتنبيه على كده من بداية الصورة تنبيه أن ما كل ما سيقع في هذه الحياة الدنيا وكل ما سيتلى عليك في هذه السورة المباركة إنما هو على قاعدة أن هذه الدنيا لها نهاية، وأن النهاية ستكون في يوم سيكون فيه الحال كما علمت في غير هذا الموضع، وسيكون فيه الشاهد والمشهود. فوجه المناسبة بدأ يظهر شيئا فشيئا، بدأ يظهر شيئا فشيئا. وجه المناسبة إن احنا جاي لنا قصة فيها من المظالم ما تشيب له الولدان، فبدأت الصورة بقسم يمهد لنفوس السامعين أن ما ستسمعه إنما هو بقدر رب سيجعل يوما فيه شاهدا وفيه مشهود. وبالتالي ربما تكون من كرامة الشهود ومن كرامة الشهداء، والمادة هي مادة واحدة، مادة الشهود والشهادة والشهيد والشاهد هي مادة واحدة، فكل هؤلاء إنما يجعلهم الله تبارك وتعالى لهم من الكرامة ما يقسم بهم، أقسم بهم لكرامتهم. يعني إنما هو ابتداء بتطيب الخواطر. إيش تكون الدنيا؟ حزين على إيه؟ خايف على إيه؟ على ما تبكي؟ إن الله تعالى يقسم بشاهد ومشهود في يوم معلوم، في يوم مشهود، يوم لا ريب فيه، يوم ينادى فيه لا ظلم اليوم، بما يفهم أنه كان ثم ظلم بحكمته سيكون في الدنيا من المظالم، الآن لا ظلم، وتقام الموازين، تقام موازين العدل في هذا اليوم، ويؤتى بالشاهد والمشهود. وده يقرب إليك معنى قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لما تفكر كده يعني في هنا في محكمة، في قضاء، في سائل وفي مسؤول وفي سؤال وفي موضوع، وبعدين هو في الحقيقة هي التي تسأل، هي تسأل بأي ذنب قتلت. ده هو وإذا المؤودة المفروض المتوقع، وإذا الوائد يسأل، مش كده ولا إيه؟ ولا المؤودة اللي تسأل، كيف تسأل؟ لكن هنا هذا المقام اللي هو مقام جلال العدل والميزان، جلال العدل والميزان، إنما كمثل قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. يعني السؤال ده ما يتوجهلوش هو، مش كده ولا ايه؟ إن كنت قلته فقد علمت، يعني أنت تسألني وتعلم أني لم أقل. فدي بيسموها قاعدة في البلاغة اللي اسمها إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا أردت أن توبخ امرأة فوجه الكلام لغيره، توجه كلام غيره، فإن ذلك يكون أصعب وأقسى على نفسه. فإذا سئلت الموءودة بأي ذنب قتلت والمراد وائدها وهو مترقب، فإنما ذلك يقع منه موقعة. الشاهد في الكلام أنك أنا عايزك تستحضر الميزان والعدل والجزاء والشهادة والشهيد والشهود، كل ذلك مقدمات للمقسم عليه، كل ذلك مقدمات للمقسم عليه، إنما كانت هذه المقدمات بهذا القسم إعداد للمقسم عليه. عدينا الوقت مش كده؟ نقول المقسم عليه ولا نخلي المرة الجاية؟ نقول هو المقسم عليه مختلف به بين المفسرين، لكن احنا ناخد الايه اللي يخصنا من غير الدخول في تفاصيل ما تفيدش اول مجلس المبارك ده، ان المقسم عليه يدل عليه قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، إن من ناحية الصنعة ما ينفعش يكون على قول أغلب النحاة، ما ينفعش يكون جوابا، لكن يعني مفهوم من قوله تعالى إيه قتل أصحاب الأخدود. وذهب آخرون من السلف ومن المفسرين إلى غير ذلك، لكن خلينا احنا في المعنى ده، قتل أصحاب الأخدود. وقتل ده إما أن تكون كلمة دعائية أو كلمة خبرية أنهم سيقتلون هؤلاء الطغاة الجبارين، مآلهم إلى أن يقع بهم ذلك. فإيه وجه المناسبة؟ أظن وجه المناسبة ده يقرب بقى بين المفهوم من معنى قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود والمفهوم من الأقسام الثلاثة المتقدمة من الآيات الباهرة والقدرة العظيمة ومن يوم موعود ووعد الله لا يخلف وهو آت لا محالة وسيكون فيه القضاء والعدل والميزان والشاهد والمشهود حتما يؤتى به. ها؟ بين هذه المعاني في القسم وبين معنى قتل أصحاب الأخدود وقتل كل ظالم على شكلة أصحاب الأخدود، لعله قد بان وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، وهو فيه تطيب لخواطر من يبتلى مثل هؤلاء أو نحو من هؤلاء أو على طريقة هؤلاء، إنه ابتداء بالسورة تمهيد لما سيأتي من الفظاعة ومن الأهوال التي سيتعرض لها فريق من أهل الإيمان لإيمانهم، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فكان هذا التمهيد وهذا المدخل من هذا القسم ومناسبة القسم للمقسم عليه دخولا إلى قصة أصحاب الأخدود، هو في الحقيقة تمهيد للنفوس لتقبل ما يكون من البشاعة وما يكون من الظلم وما يقع بعد ذلك إلى يوم القيامة، لأن القرآن إنما جاء لهداية الناس إلى يوم القيامة. ثم ننتقل إلى المحور الثاني من محاور السورة، وهو من أول قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، يعني بداية القصة، نجعلها إن شاء الله تعالى للقراءة القادمة والمجلس القادم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.